بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا مع سورة القمر. يقول الله تبارك وتعالى: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. لازلنا مع قصة نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع قومه ثمود، مع الحضارة الثمودية، الخطاب التوحيدي في مقابل الحضارة الثمودية في ذلك الوقت. ألقي الذكر عليه من بيننا، ألقي الذكر، وهذا كلام من؟ كلام المخالفين، كلام الجاهليين الذين وقفوا في وجه الخطاب التوحيدي الذي جاء به نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ألقي الذكر، فهو شاهد آخر على الهزيمة النفسية والفكرية لهؤلاء أمام الخطاب الرباني والخطاب الإلهي، لأن هؤلاء يستخدمون في هذا الكلام وفي هذا الخطاب يستخدمون المفردات والمصطلحات التي جاء بها أنبياء الله ورسوله. يعني بلغ هذا الخطاب من القوة ومن التأثير الحد الذي أكسبهم مفرداته، الحد الذي أكسبهم مفرداته رغما عنهم، يعني رغم مخالفتهم ومعارضتهم الشديدة لهذا الوحي ولهذا الخطاب، إلا أنهم، لأننا نتفاجأ أنهم يستعملون في حربهم وفي مواجهتهم لهذا الخطاب المصطلحات الربانية الإلهية التي جاء بها أنبياء الله ورسله. ولذلك هذا أكبر دليل على أن هؤلاء انهزموا نفسيا وفكريا قبل أن ينهزموا في الميدان أمام هذا الخطاب الرباني الإلهي. ألقي الذكر عليه من بيننا. طيب، السؤال: نحن اليوم لماذا نجد الصورة معكوسة؟ لماذا نجد الناس اليوم قد فتنوا بالحضارة الغربية حتى قد أنها أكسبتهم مفرداتها؟ لماذا؟ باختصار شديد أيها الأخوة، لأننا نحن اليوم لا نخاطب الناس بهذا القرآن. القرآن ككلام لله تبارك وتعالى يمتلك قوة التأثير التي تفتت الجبال، قوة التأثير الحضارية، قوة التأثير الفكرية، قوة التأثير البيانية، قوة التأثير الإبداعية، قوة التأثير الجمالية. لكن نحن اليوم الذين لا نستخدم هذا الخطاب. لأجل ذلك اليوم الناس ليسوا مفتتنين بالخطاب الإسلامي، وإنما نراهم قد فتنوا بالخطاب الغربي الجاهلي. والسبب نحن. نحن نمتلك خطابا أشد فتكا في الجاهلية من البندقية ومن المدفع. لكن نحن اليوم، نحن أنفسنا الدعاة إلى الله عز وجل، أو الذين نقدم أنفسنا للناس على أننا الدعاة إلى الله عز وجل المقتفون على آثار الأنبياء، لا نري الناس أننا قد فتنا حقيقة وواقعا بهذا الوحي. نحن غير مفتتنين بهذا الوحي، نحن مفتتنين بأي شيء، بالأسباب المادية، بالمدفع، بالبندقية. نظن أننا نستطيع أن ندمر الحضارة الغربية الجاهلية أو نفتتها أو نفككها من خلال البندقية والمدفع. وقد نجح أعداء الله أن يمرروا هذه الفكرة إلى كثير من الذين تصدرون مواقع الإصلاح في أمتنا، حتى صار من يدعو إلى التمسك بالكتاب وإلى مواجهة الجاهلية بهذا الكتاب شخص يدعو إلى الخنوع. وأما الشخص الذي يزج بالشباب في معارك غير واضحة هنا أو هناك، هذا شخص يدعو إلى الإصلاح، وهذا شخص ينبغي أن يشار إليه بالبناء. نحن نمتلك خطابا يفتت الجبال، يمكنه أن يفتت أي حضارة، أي خطاب آخر مخالف في وقت قصير. قل جاء الحق وزهق الباطل. لكن حين لا أكون أنا نفسي
به. ولذلك انظروا الجن متى قاموا في مقام الدعوة إلى الله؟ حين لمسوا عجب القرآن، حين لمسوا إعجاز القرآن، حين افتتنوا بالقرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حين تجد القرآن عجبا وأنت تتلوه، حين ذلك يمكنك أن تقوم في مقام الدعوة إلى الله بين قومك وأهلك وفي مجتمعك. أما حين يستحيل القرآن في حسنا كلاما عاديا كتابا موروثا، لا يمكننا أن نخاطب الناس به خطابا يؤثر فيهم على الإطلاق. انظروا كيف أن الله عز وجل وجه نبيه عليه الصلاة والسلام إلى مواجهة الجاهلية بهذا القرآن، يقول له وجاهدهم به جهادا كبيرا. ليس هناك آية في القرآن تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدهم بهذا اللفظ بالسيف جهادا كبيرا، وإنما قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الكلام لا يفهمنا منه أحد أيها الإخوة أننا ضد فريضة الجهاد لقدر الله، أبدا. من يقول هذا الكلام يخرج من الدين جملة واحدة. نحن لا نقول هذا الكلام، لكننا نضع الأمور في مواضعها في نصابها. القرآن هو الذي ينبغي أن يتصدر المعركة مع الجاهلية، هو العنوان الأول. حين ذلك يستحيل السيف في يدي رحمة للبشرية حقيقة وواقعا، كما شهد به أعداء الله، أعداء الفتح الإسلامي، هم الذين شهدوا بألسنتهم وبواقعهم وبتعاملهم مع الفتح أن هذا السيف استحال بيد هؤلاء الذين يخاطبون الناس بالقرآن، استحال رحمة حقيقية، لأنه صار الهدف من حمل السيف في ذلك الوقت هو تحرير الناس. ولذلك اليوم الناس قد اكتسبوا المصطلحات الغربية لأنهم مفتونون بالحضارة الغربية، مفتونون بالخطاب الغربي. لماذا؟ لأننا نحن لا نخاطب الناس اليوم بالخطاب القرآني. لماذا؟ لأننا غير مفتتنين بهذا القرآن، غير مفتتنين بهذا الوحي. حين نعود إلى هذا القرآن فنفتتن به، يمكننا أن نخاطب الناس حينها الخطاب الذي يؤثر في عقولهم وقلوبهم. أما قبل ذلك فلا. ألقي الذكر عليه من بيننا، ألقي الذكر عليه من بيننا. الإلقاء أيها الإخوة مفهوم رباني يفيد بأن الهداية يتم تلقيها تلقيا. الهداية شيء يتلقى، لا تنتجها الكتب الفلسفية ولا المجامع الفكرية ولا الأندية الثقافية. الهداية تتلقى تلقيا، هذا مفهوم قرآني، هذا مفهوم إلهي، هذا مفهوم رباني، هذا مفهوم يتصل بالوحي، هذا مفهوم يستقى من الوحي. هذا ليس مفهوما خاصا يعني بالحضارات الأرضية. هذا لا تعرفه الحضارات الأرضية إطلاقا. الحضارات الأرضية تظن بأن الهداية يمكن الحصول عليها من خلال حراك ثقافي أو من خلال حراك فلسفي أو من خلال نتاج فكري إلى آخره. القرآن يقول لنا بشكل واضح وصريح الهداية تتلقى تلقيا. لماذا؟ باختصار شديد، لأنها تعليمات الصانع في فهم في المفهوم القرآني. الهداية هي تعليمات الصانع. قل إن الهدى هدى الله. لماذا؟ إنه هو الصانع. ولذلك الهداية لا يتم إنتاجها وإنما يتم تلقيها. وهذا الكلام جرى على ألسنة هؤلاء، ألقي الذكر عليه من بيننا. هم انهزموا أمام هذه المصطلحات، لكن مشكلتهم أمام شخص هذا النبي. أما هذا المفهوم فلن يمكنه معارضته. لماذا؟ لأنه ورد مع أدلته القاطعة البينة الواضحة الساطعة التي لا يمكن النقاش فيها. ولذلك ذهبوا في النقاش إلى مكان آخر، إلى شخص هذا الرسول، إلى مواصفات هذا الرسول، إلى طريقة اصطفاء هذا الرسول. ألقي، فإذا هذا مفهوم قرآني. وفي المفهوم القرآني أن الإنسان دوره على هذه الأرض، وهذا بينه الله عز وجل بصورة قاطعة في سورة البقرة، وختم به قصة آدم مع إبليس. بين الله تبارك وتعالى أن دور الإنسان على هذه الأرض هو أن ينتظر هدى الله عز وجل. هذا دورك على هذه الأرض، انتظار الهداية الربانية. ولذا قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبطوا منها جميعا فأما معنا فأما. يعني انتظروا هداي، انتظروا رسالاتي، انتظروا تعليماتي، انتظروا إرشاداتي. هذا دور الإنسان العاقل المتجرد في هذه الأرض. الإنسان العاقل المتجرد عن اتباع الهوى والمتجرد عن التقليد، تقليد الآباء والأجداد، بمجرد أن ينضج وعيه، بمجرد أن يكتمل رشده، حين ينظر في هذا الكون سيجد كل شيء يدله على الله، سيحضر بقلبه مع الله تبارك وتعالى، وسيصير غاية غاياته هو أن يبحث عن تعليمات الصانع. حتى لو لم يكن هناك نبي في الأرض، لكن الله عز وجل لا يؤاخذنا بهذا الأمر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من حيث الأصل، من حيث المؤهلات، من حيث ما أهلنا به الله عز وجل وزودنا به الله عز وجل، نعم نحن قادرون على الوصول إلى هذا، إلى هذه المرتبة، لولا أن الشهوات تتخطفنا وتقليد الآباء والأجداد. وهناك أفذاذ كبار أمكنهم الوصول إلى هذه المقامات، منهم مثلا زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل مات على التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية إذا قدم لي شيء من اللحم، والحديث البخاري، ماذا يقول؟ يرفض ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض نباتا تأكل منه ثم يذبحون على غير اسم الله، إنكارا عليهم. ما كان يأكل من اللحم، مع أنه لم يكن هناك نبي في ذلك الوقت. وتقول السيدة أسماء أنها رأته مرة في الجاهلية وقد أسند ظهره إلى الكعبة، وجعل يقول يا قريش ليس فيكم أحد على دين إبراهيم غيري، ثم نظر إلى السماء فقال اللهم لو كنت أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به. متحرق للهداية، متحرق لرسالة السماء، متحرق لتعليمات الصانع، لكنه لا يجدها، لكنه لا يجدها. امتلأ قلبه عشقا لله وحبا لله وطوقا لله، وليس بينهم نبي يرشد يبحث عنا عن هداية الله عز وجل. وفي الخبر الذي أخرجه محمد بن إسحاق أنه كان من جملة نفر حضروا عيدا لقريش يذبحون فيه لوثن من أوثانهم، فلما خلى بعضهم إلى بعض فتية عقلاء، فقال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم بعضا. هم متبرمون من هذا الواقع، مع أنه لم يكن هناك نبي في ذلك الواقع. هذا يذكرنا بالفتية أصحاب الكهف. ثم جعل قائلهم يقول والله ما قومنا على شيء، يعبدون وثنا لا يضر ولا ينفع. ثم خرجوا يبحثون عن الدين الحق، وفيهم زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل التقى باليهود والتقى بالنصارى، ثم عاد إلى قريش بعد أن علم أنه هذا زمان نبي آخر الزمان، ووقف على أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ولذلك عمرو بن ربيعة يقول قبل إسلامه، يقول التقيت بزيد بن عمرو بن نفيل وجعل يقولي هذا زمان نبي، هذه أوصافه، وذكر له الأوصاف التي وقف عليها في التوراة والإنجيل لما اتصل باليهود والنصارى. فقال له ولكن لا أراني أدركه، فإن أدركته فأقرئه مني السلام، فإن أدركته فأقرئه مني السلام. وفعلا عمرو بن ربيعة أسلم، وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني زيد بن عمرو بن نفيل، بعد أن توفي زيد بن عمرو نفيل، يقرأ عليك السلام. فقال صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ورحمة الله، لقد رأيته في الجنة يجر وراءه ذيولا، رضي الله تعالى عنه. هذا أسلم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان مثالا للإنسان العاقل المتجرد عن التبعية للشهوات وعن التبعية للعادات والتقاليد، تقاليد الأباء والأجداد. أألقي الذكر عليه من بيننا، أألقي الذكر، لاحظوا مصطلح الذكر، هم الذين يصفونه بأنه ذكر. لماذا؟ لأنه انتهى، لأن هذا الخطاب، هذا الخطاب الحضاري المميز الذي جاء وقلب المفاهيم وأكسبهم المفردات الجديدة، اتضح لديهم أن الهداية تتلقى تلقيا، مع أنهم لم يؤمنوا بصالح، لكن خلاص تقر هذه مفاهيم ثابتة قاطعة لا يمكن ناقشتها. الهداية تتلقى تلقيا، الهداية النازلة توصف بأنها ذكر. لماذا؟ لأنها تذكر بآب الصانع، تذكر بالله عز وجل، هذا شأن الهداية الأول، أن يذكر بالله، أن يحضرك مع الله عز وجل. لماذا سمي القرآن ذكرا؟ لأنه يذكرك بالله عز وجل. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الهدف من هذا القرآن، من نزول هذا القرآن، هو أن يذكرنا بالله عز وجل، أن يحضرنا مع الله تبارك وتعالى. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولي الألباب. الهدف من نزول القرآن إحداث التذكرة في القلوب والعقول، أن تحضر بقلبك، بوجدانك، بمشاعرك، بعقلك، بظاهرك، بباطنك مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الهدف من نزول القرآن، لذلك سمي ذكرا. وهو ذكر أيضا بمعنى الشرف، لأنك إذا اتصلت بالله شرفت وارتقيت إلى أعلى المراتب، إلى أعلى المراتب. فإذن هذا القرآن من عنوانه، عنوانه يحدد لنا طريقة التعامل معه. يجب أن تقصده بهدف الاستذكار. إذا لم تقصده بهدف الاستذكار لن ينفعك إطلاقا. شوف النبي عليه السلام في الحديث الصحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشروا أبشروا أبشروا. ما هي هذه البشرى يا رسول الله؟ أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن الذي يشهد الشهادتين همه الأول هو الله تبارك وتعالى، الاتصال بالله عز وجل، يبحث صباح مساء كيف يتصل بالله. هذا المنطق النبوي المفهوم من هذا الحديث. أليس تشهدون لا إله إلا الله؟ أبشروا. أليس تشهدون لا إله إلا الله؟ أليس همكم الحضور مع الله؟ أليس همكم الاتصال بالله تبارك وتعالى؟ قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بيد الله. ما معنى طرفه بيد الله؟ إن هذا القرآن يصلك بالله، تريد أن تتصل بالله بعد أن شهدت أن لا إله إلا الله، أنه لا يلتفت إليه إلا الله، أنه لا يتعلق به إلا الله تبارك وتعالى. هذا القرآن يصلك بالله، هذا القرآن الذي مات زيد بن عبر بن نفيل وهو يحلم بقراءته، هذا هو موجود اليوم بين أيدينا صباح مساء، ومع ذلك مهجور. وإذا قرأناه فلا نقرأه بهدف الاستذكار والحضور مع الله تبارك وتعالى. لذلك ألقي الذكر عليه من بيننا، سمي ذكرا لأنه يحضرك مع الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يمكن أن تنتفع به إلا إذا عرفت ووقفت على هذا العنوان وتعاملت معه على أنه مذكر لك بالله تبارك وتعالى، مذكر لك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لقوم يذكرون، هذه الآية عام، هذه الآية عام تتحدث عن المؤمن وغير المؤمن، عن المخالف والموافق. وهذه كمثل قوله تعالى في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. البعض يستشكل مثل هذه الآية، يقول هدى للمتقين، ثم بعد ذلك يعدد الأوصاف، الله عز وجل يعدد الأوصاف، يقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يتساءل البعض يقول: وإلى أي هداية يفتقر هؤلاء إذا كان يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإلى آخره. هذه الألفاظ ينبغي أن ندقق فيها ونفهمها على وجهها. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، بصيغة المضارع. ماذا؟ ما معنى هذا؟ لقوم قابلين للتذكر، لا يفرضون قناة الحس قناة وحيدة للمعرفة، كما كان الشأن في حضارة ثمود وفي حضارة عاد وفي الحضارة الغربية اليوم. الحضارة الغربية اليوم ماذا تقول؟ قناة المعرفة الوحيدة هي الحس فقط. لذلك هؤلاء ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ نصبوا عداء بين الحس والعقل. البعض يظن أن الحضارة الغربية تحتفي بالعقل. الحقيقة الواقعية بعد أن تشرحها منطقيا أن الحضارة الغربية تحتفي بالحس، بالمادة، بالبعد المادي، لا تحتفي بالعقل. والدليل أن القوم اليوم ماذا يقولون؟ يقولون قناة المعرفة الوحيدة هي قناة الحس، كما كانت ثمود تقول في ذلك الوقت، الحس فقط. يعني معنى ذلك أن كل ما لا يمكن أخضاعه للتجربة لا معنى له إطلاقا، يسمونه اليوم الميتافيزيقا، شيء لا معنى له، لا ينبغي الالتفات إليه إطلاقا، كل ما لا يخضع للتجربة. ولكن للأسف هل وفى هؤلاء بمبادئهم؟ ما وفى هؤلاء بمبادئهم إطلاقا. الفلسفة التجريبية اليوم هل وفت بمبادئها؟ لا، لم توفي بمبادئها. ماذا تقول؟ كل فكرة، كل حقيقة، كل ما يعرض عليك إذا لم تستطع إخضاعه للتجربة فلا معنى له، وهذا هراء. ولذلك أنكروا المقولات الفطرية وأنكروا المقولات الأولية، أنكروا كل هذه المسائل، كل ما لا يمكن إخضاعه للتجربة. هم باختصار شديد لم يستطيعوا أن يفوا لهذه المبادئ. لماذا؟ لأنه أصلا المنهج التجريبي الذي غال به هؤلاء، الذي نحن نحترمه وعلماء نحترمه ومارسوه، لكن الفرق بين المنهج التجريبي والفلسفة التجريبية، الفلسفة التجريبية دين، أما المنهج التجريبي فهو طريقة في التعامل مع الأمور التي تحدث في هذا الكون، مع السنن الحسية والحدسية التي تحدث في هذا الكون. الفلسفة التجريبية دين. ماذا تقول؟ تقول أنه لا يمكن قبول شيء لا نخضعه للتجربة. طب أنتم أنفسكم لا يمكنكم أن تعمموا بالتجربة، وشرحنا هذا سابقا في دروس الأصول، لا يمكنكم أن تعمموا بالتجربة إلا إذا اعتمدتم مبدأ عقليا قبليا لا يمكنكم إثباته بالتجربة. ما هو؟ الاتفاق. الاتفاق لا يكون دائميا، لأنه ماذا يفعل؟ هو يأتي إلى مثلا يريد أن يثبت أن الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، يأتي لقطعة حديد فيضعها على النار فيجد أنها قد تمددت، ثم يضعها في ماء بارد فيجد أنها قد انكمشت، يأتي بقطعة حديد أخرى يجري عليها هذه التجربة ثالثة. هل يمكنه أن يبقى مجربا؟ سيقف عند حد معين. هل يمكنه أن يجرب على كل قطع الحديد في هذا الكون؟ لا يمكن. طيب أنت الآن كيف عممت؟ قالوا الاتفاق لا يكون دائميا. طيب من أين جئت بهذا المبدأ؟ هذا المبدأ من أين جئت به؟ هل خضع للتجربة الحسية؟ هذه مقولة، ألم تنكر المقولات الفطرية؟ ألسنا حين قلنا لك أن المحسن يبادل بالشكر؟ قلت لا لا، هذه مقولة فطرية، إذا لم أخضعها للتجربة فلا أقبلها. فكيف تقبل هذه المقولة الاتفاق لا يكون مبدأ لا يكون دائميا وبها تعمم بالتجربة؟ صدقوني أيها الأخوة، بمثل هذه الكلمات تهدم الفلسفة التجريبية رأسا على عقب، هذه التي قامت الحضارة الغربية على أساسها والتي افتتن الناس بها اليوم. فرض هؤلاء القناة الحسية قناة وحيدة للمعرفة، القابل للذكر لا يفرض قناة واحدة للمعرفة. لماذا أفرض قناة؟ الله زودني بالحس وزودني بالعقل، زودني بالعقل، لماذا أفرض الحس فقط؟ لماذا أريد أن أقيد العقل ضمن دائرة الحواس؟ لماذا؟ هذا تقييد، هذا إنسان غير متجرد. استمع، وزن الأمور، ولا تجعل العقل مقيدا ومكبلا بالأغلال الحسية المادية. إذن هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي قوم متجردين لا يفرضون قناة واحدة للمعرفة هي قناة الحس، وأيضا لقوم متجردين لا يفرضون مواصفات معينة للرجل الذي يرسله الله عز وجل بالحق. لماذا تم اصطفاء هذا الرجل من بين آل ثمود كلهم؟ لماذا؟ من يكون هذا الرجل؟ من هم أهله؟ من هم رهطه؟ ماذا يمتلك من المال؟ بماذا يتميز عنا؟ ما هي المواصفات التي جعلته مقدما علينا؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تفرض صفات معينة في من يسوق إليك الحق؟ الأصل بالمتجرد أن يقبل الحق ولو من جاهل. أين المشكلة؟ أعرض كلامه على ميزان العقل، فإن وافق الحق والدليل فخذ به، حتى لو كان أجهل منك، حتى لو كان أدنى منك رتبة. فإذا هذا شأن غير المتجرد. لذلك يقول الله عز وجل لقوم يذكرون، قابلون للتذكر، متجردون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، عندهم استعداد الإيمان بالغيب، لم يحصروا أنفسهم بالحس فقط. إذا قام الدليل العقلي على أن هناك شيئا وراء هذا العالم المادي أصدق به، أقر به، أين المشكلة؟ لا أحصر نفسي فقط في دائرة الحس، حتى لو طرح علي دليل صارخ يرغمني على الإقرار به، لا أقول هذا، لا، هذا خارج إطار الحس، هذا ميتافيزيقا، هذا لا أقبله، هذا كلام لا معنى له، لأنه لا يخضع للتجربة، متجردون يؤمنون بالغيب، قابلون للإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة ما هي؟ هي أروع تجسيد بإيمانك بالغيب، أروع تجسيد، هذا تجسيد عملي لإيمانك بالغيب. ويأتون الزكاة، هذا تجسيد آخر، لماذا؟ أنك تخرج عن مالك لأي شيء، لأنه لتصديقك بالمعنى الغيبي. هؤلاء يهديهم القرآن، من كانوا على هذه الصفة مستعدون للقبول بالحق ولو كان خارج دائرة الحس، مستعدون للقبول بالحق ولو خالف الآباء والأجداد، مستعدون لقبول الحق ولو جاء على يعني من خلال رجل هو أدنى مني مرتبة أو أوصافا بمنطق الناس وبأعرافهم. هؤلاء ينتفعون بالقرآن دون غيرهم، دون سواهم. وعلماؤنا أيها الإخوة فصلوا وعددوا شروط الانتفاع بهذا الوحي، وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي التنبه لها أيها الإخوة. عددوا الشروط التي من تحقق بها انتفع بهذا الوحي. أعظم قضية أيها الإخوة اليوم هي أننا لا ننتفع بالوحي، هذه أعظم، هذا أعظم خطر أيها الإخوة. انتبهوا يا إخوة، نحن اليوم تتكالب علينا الأعداء، الشرق والغرب، أليس كذلك؟ نحن في أسوأ وضع ربما قد يتصوره إنسان، ومر على طبعا مر على الأمة الإسلامية أوضاع شبيهة قبل ذلك. لماذا لا يخلصنا الله وينتشلنا من هذه الأزمات؟ لماذا لا ينصرنا الله عز وجل؟ سؤال هام. اسأل نفسك كيف حالك مع القرآن؟ كيف يلفيك الله عز وجل مع كتابه؟ الله عز وجل اليوم يجد المسلمين يقفون على أطلال الحضارة التي هدوا أو شرفهم الله عز وجل بها لأنهم اهتدوا بالقرآن. أما إذا وقفوا مع القرآن فلا يتأثرون فيه على الإطلاق، يعني نبكي على الحضارة المادية التي سلبنا إياها ونقف مع القرآن فلا نبكي، كيف يمكن أن ننصرنا الله عز وجل؟ الصحابة نصرهم الله عز وجل لأنهم خرجوا عن مالهم وخرجوا عن شهواتهم ووقفوا أمام آبائهم وأجدادهم لأجل هذا القرآن. نحن اليوم الصورة معكوسة عندنا، نحن اليوم أفضلنا حالا في منطقنا هو من يبكي على ذهاب تلك الحضارة الإسلامية، هذا أفضلنا حالا، البقية تبع للحضارة الغربية، تبع بالجملة، نسأل الله العفو والعافية. أفضلنا حالا من يبكي على الحضارة، من يتألم لحال المسلمين، لكن الحقيقة أن سنن النصر لن تتحرك لتؤيدنا إلا حين نبكي بين يدي هذا القرآن، نبكي شوقا إلى الله، طوقا إلى الله، حين نفهم العنوان الحقيقي للخطاب الإسلامي، ألقي الذكر عليه من بيننا، ألقي الذكر عليهم. إذا لم تتعامل مع القرآن على أنه كتاب نزل لأجل أن تذكر الله وتحضر مع الله، إذا لم يجدك الله عز وجل هذه الحال فلا تتوقع عنا النصر من الله تبارك وتعالى. طيب ما هي الشروط الانتفاع بهذا الوحي؟ من الشروط قالوا أولا تعظيم المتكلم به، تعظيم المتكلم به يعني الله عز وجل، الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في الآثار استفاضت الأخبار بهذا المعنى، أنه كنا ونحن في ثيان حزاورة حديث جندب بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا بإيمان. وهذا عبد الله بن مسعود يقول لقد لبثت برهة من دهري وأن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن. هذا كان هذا سابق أساسي من ثوابت ذلك الجيل. لماذا؟ لأنه بالإيمان تعظم المتكلم. أنت إذا ما لم تعظم المتكلم كيف تلتفت إلى هذا إلى كلامه؟ لا يمكنك أن تلتفت إلى كلامه إلا إذا عظمته هو. هذا رقم واحد. وهذا ينبغي أن على مؤسساتنا وتنظيماتنا وأحزابنا وعائلاتنا وبيوتاتنا أن تنتبه له. إذا استطعنا أن ننشئ الجيل الجديد على هذه المفاهيم، على هذه القاعدة، سنكسب يوما ما جيلا يتأثر بالقرآن. يجب أن نغرس عظمة الله عز وجل المتكلم بالقرآن في قلوب الناس. يجب أن نغرس حبه ليتشوقوا إلى قراءة كتابه. لك هذه مشكلتنا اليوم يا إخوة. لك الصحابي كان يحمل المصحف يقرأ يعني ترتجف أوصاله شوقا وحبا لله. نحن نمسك بالكتاب كأنه كتاب عادي لا يحرك فينا شيئا. الصحابة كانت تقشعر جلودهم. القرآن وصف هذا مثانية تقشعر منه جلوده. كم مرة أمسكت بالقرآن فشعرت بهذه القشعريرة. نسأل الله عز وجل أن لا يميتنا حتى نشعر بهذه القشعريرة, حتى نكون من هؤلاء, حتى نكون من هؤلاء, حتى يكرمنا الله عز وجل بما أكرمهم به في الدنيا وفي الآخرة. طيب أولا تعظيم المتكلم به. الأمر الثاني تعظيم الكلام. لابد أن نعظم هذا الكلام, تعظيم الكلام. القرآن الله عز وجل وصفه بأي شيء؟ قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب ينزل على قلوب من لحم ودم ولا أثر فيها؟ عجيب. شوف الله عز وجل لما أراد أن يمدح القرآن ماذا قال؟ قال لا يمسه إلا المطهرون. رفعه إلى أعلى درجات التقديس والطهر. خطاب حضاري طاهر مميز في أعلى درجات التأثير, في أعلى درجات السحر والفتنة. نحن اليوم ننشغل بهذه بالدلالات الفقهية لهذه, مع أنه انتبهوا الآية هذه وردت في أي سياق؟ في سياق تعريفنا أنه هل نمس القرآن على غير وضوء؟ لا. فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه ولا مطهر. إحنا تأتي في سياق التدليل على 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 فرع فقهي, وزيك نحن شغلنا بدلالة الظاهر عن دلالة النص. طيب شيء طيب, دلالة الظاهر شيء طيب واضح إنه أستطيع أن نستفيد منها في المسائل الفرعية, لكن أن نترك دلالة النص ونشغل فقط بدلالة الظاهر هذا خطأ. هذا نظير انشغال البعض في بعض آيات الصفات بالرد على المبتدع هذا طيب, ويشغلون بها عن دلالة النص التي ورد النص لأجلها, أي لتعريفنا بالله عز وجل. ننسى المعنى الأصلي ونشغل بالمعاني الفرعية. لا يمسه إلى المطهرون في أعلى في سماء الطهر, في أعلى درجات التقديس, في أعلى درجات الفتنة والسحر. لا يمسه إلى المطهرون. طيب هذا لوازم, هذا أيها الإخوة في الحسن, هذا لوازم, هذا في الواقع أن لا تؤكل الدنيا به. شوف هذا كان واضح المعنى عند أولاء الصحابة, أن لا تؤكل الدنيا به. شوف الحافظ بن عقدة قال أدب ولدا لأحدهم, محدث مشهور معروف, أدب ولدا لأحدهم وكان يأخذ على هذا المال يعلم, ومرة أرسل إليه والد هذا الصبي بعضا من المال فرفضها. فماذا ظن الوالد؟ أنه هذا يريد أن يضاعف له الأجر, فضاعف له الأجر فردها عليه, قال له ما رددتها استقلالا لها, وإنما كنت أعلم ابنك النحو ثم سألني أن أعلمه القرآن, القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون, كلام الله عز وجل. فلما اختلط تعليمي له, تعليمي للنحو له بالقرآن, لم أرى أن أخذ شيئا, لأنني لا أكل بالقرآن شيئا ولو كانت الدنيا كلها, الدنيا كلها لا أكلها بالقرآن إطلاقا. لتعظيمهم لهذا الكلام. عبادة بن الصامت يقول علمت رجالا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي أحدهم قوسا فقلت ليست بمال وأرني عنها في سبيل الله, في الجهاد في سبيل الله, لكني قلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لماذا؟ لدقتهم وتحريهم لما يحبه الله ويرضاه. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر, يعني لو عرض علينا اليوم هذا الأمر ما ليس بمال بندقية ونحن الآن في حرب وأرمي عنها في سبيل الله, أين الإشكال في ذلك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له, لأن لماذا؟ لأن هذا من الجيل القرآني الأول الذين أخذوا بالقرآن وتربوا على القرآن. قال لو سرك, إذا سرك أن تقلد بها قوسا من نار يوم القيامة فاقبلها. فرماها من يده. لماذا هذا كله لوازم تعظيم، لوازم تعظيم القرآن، لوازم تعظيمه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ الحفظة؟ لا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأهله الذين كانوا يعملون به. هؤلاء أهل القرآن، أهل القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمنصوص ومنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعملون بالقرآن، ليس هم الحفظة أبدا. طيب هذا ثانيا، فيهم تعظيم المتكلم، تعظيم الكلام. قالوا قراءته بحضور قلب، حضور القلب، هذه أيضا من الأمور المعينة على الانتفاع به، حضور القلب. وبه يفسروا قوله تعالى يا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بها فسروا أنه اقرأه بحضور قلب، كيف بقوة؟ يعني بعضلات؟ لا، القوة المقصود حضور القلب، أن تقرأه بقلب حاضر. ولذلك السلف استفاض عنهم أنهم إذا قرأوا آية ولم يجدوا قلب قلوبهم فيها أعادوها حتى يجدوا قلوبهم فيها. هكذا كان الواحد من السلف يقرأ الآية، لم يجد قلبه فيها أقرأه مرة ثانية ثالثة حتى يجد قلبه فيها. اقرأ القرآن بهذه الطريقة تنتفع به. نحن اليوم بأي شيء نشغل؟ بالختمات. والله أنا ختمت القرآن 4 مرات في رمضان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماذا انتفعت بهذا القرآن؟ أنت تقرأ كلام رب العالمين، هل أثر فيك؟ هل غير فيك شيئا؟ طيب الأمر الرابع، قالوا من الأمور المعينة أن تقرأه بتدبر، بتدبر. علي بن أبي طالب كان يقول لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما يقول أبو ذر قام بنا ليلة، ليلة كاملة، تخيلوا ليلة كاملة يردد آية واحدة. والحديث عند أبي داود ليلة كاملة يردد آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف كيف رب الصحابة. هل هناك تربية عملية على تعظيم القرآن أعظم من هذه التربية؟ إحنا الكلام الآن لإخواننا العرفاء والإخواننا المشايخ والذين يتصدرون العمل الإسلامي، المجموعة التي تدرسها، جرب، هل جربت مرة واحدة أن تقوم معها في ليلة واحدة آية بآية واحدة؟ تخيل ليلة كاملة يقوم النبي عليه السلام فيها بهم بآية واحدة. طب هو يعني هذا تدريب عملي، ماذا تتوقعون من هؤلاء؟ كيف سيكون حالهم مع القرآن؟ حال آخر مختلف تماما. إذا تدبر القرآن. شوف ابن عطاء، ابن عطاء قال بقي في ختمة له بضع عشرة سنة، ختمة واحدة بضع عشر سنة. شو فعلا هؤلاء كانوا مفتتنين بالقرآن، افتتنوا به، ما استطاع نختمه في وقت قصير، يقف عند الآية يرددها، يقرأها، يتفهمها، يستحضرها، يتلمس مواقع السحر والفتنة فيها. كلام رب العالمين، كلام الخالق، كلام الصانع. شوف الإمام مالك، الإمام مالك سئلت أخته ما كان شاغله. إمام مالك إمام مذهب متبوع، مذهب المالكي أحد المذاهب المتبوعة. ما كان شغله في البيت؟ البعض قد يتصور أنه والله يقرأ في كتب الفقه واللغة والحديث والتصنيف والتقعيد والتفصيل والشروح. قالت المصحف، لأجل ذلك فتح الله عز وجل عليه واستطاع أن يفهم من القرآن في الأبواب الفرعية، في أبواب الفروع ما لم يفهمه غيره، لأنه انفتن بالقرآن، شاغله كان القرآن. وهكذا كان حال أبي حنيفة، وهذا كان حال الإمام أحمد والشافعي، انفتنوا بالقرآن، سحروا بالقرآن. لأجل ذلك فتح الله عز وجل عليهم في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ما لم يفتحوا على غيرهم، فصاروا أئمة المذاهب المتبوعة إلى قيام الساعة. أيضا فإذا تعظيم المتكلم، تعظيم الكلام، قراءته بحضور قلب، قراءته بتدبر، التخلي عن موانع الفهم. وعددها علماؤنا، هي 4. أولا الاقتصار في قراءة القرآن على إقامة الحروف، دون إقامة الحدود. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الصحيح؟ قال إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاءه. كثير فقهاء يعني لم يكن هناك مكتبات إسلامية في ذلك الوقت، كان هناك كتاب واحد فقط ولم يكن قد جمع بعد، والمصحف حتى السنة لم تكن قد دونت في ذلك الوقت. فقهاء بالقرآن، القراء المقصود أنهم بينه النبي عليه الصلاة والسلام إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاءه، يعني تقام فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. هذا المقصود، أنه ليس هناك بارعون بالقرآن كثر، وسيأتي على من الزمان كثير قراءه قليل فقهاءه تقام فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. إذن أول نقطة الاقتصار معنى، ليس المقصود أنه تعلم التجويد هو خطأ، لا، لكن أن تنشغل فقط بمخارج الحروف هذه مشكلة. لا يكون أن شاغلك الوحيد هو مخارج الحروف أن تقرأ القرآن. الاقتصار، هكذا قال العلماء، الاقتصار على إقامة حروفه. الأمر الثاني تقليد الآباء والأجداد، تقليد العادات والتقاليد. تقرأ في القرآن مفهوما معينا يخالف مفاهيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم فتتردد أمامه، مجرد أنك تردد حرمت هداية القرآن. يجب أن تكون مستسلما، يجب أن تأتي إلى القرآن وقد دست بقدمي كل الأعراف وكل التقاليد، أتلقى من القرآن فقط كل ما يتعلق بجميع الأبواب، لا أحاكم القرآن إلى مفاهيم مسبقة، لا، هذا ليس من الاستسلام التام لكتاب الله، لذلك تحرم الانتفاع به إذا فعلت ذلك. في أي مفهوم من المفاهيم، مفاهيم عامة مفاهيم خاصة، اعرض كل المفاهيم التي تتلقاها من صديقك، من زوجتك، من والدك، من والدتك، من شيخك، من أستاذك، من تنظيمك، من حزبك، من شيخك، اعرضه على القرآن. لا تقلد أحدا وإلا حرمت الانتفاع بالقرآن. الأمر الثاني الكبر، إياك والكبر. الله عز وجل ماذا يقول؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. منيب ما معنى؟ خاضع، متواضع، رجاع إلى الحق. يعني معنى ذلك أن الله عز وجل ماذا هنا؟ جعل التبصرة متوقفة على الخضوع والإنابة والتواضع. لا يمكنك أن تنتفع ببصائر القرآن إلا إذا كنت متواضعا. لو جاءني الحق من جاهل سأقبله أمام الناس أين يكون هذا الشخص؟ أنا أعشق الحق، لا أعشق نظرة الناس لي. فرق كبير بين أن أعشق الحق وأهيم بالحق وأتوق إلى الحق وبين أن أعشق نظرة الناس لي، فرق كبير بين الأمرين. إذا فعلت ذلك رزقك الله الانتفاع بالقرآن. الأمر الرابع قال علماؤنا أن لا نقتصر في تفسير الآيات على المأثور المنقول فقط، لأن المأثور المنقول ممثل للمعنى. إذا قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. إذا تخلي عن الفهم. قالوا أيضا من جملة ما قالوا التخصيص. ما معنى التخصيص؟ قال أن تقرأه كأن الله يخاطبك، كأنك مختص بهذا الخطاب لوحدك. لذلك محمد بن كعب القرظي كان يقول من بلغه القرآن، نحن بلغنا القرآن، فكأنما كلمه الله. الله يكلمك، الله تبارك وتعالى يكلمك. شوف اليوم يا أخوة، نحن هل نتعامل مع القرآن على أن الله عز وجل يكلمنا فيه؟ والله لو كنا نفعل ذلك لحلت كثير من مشاكلنا. اليوم أكثر ما تهدد مجتمعنا الإسلامي في القلم ما هو تناقل الأخبار من دون التقيد وعدم مراعاة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. بلغتك هذه الآية؟ الله هو الذي كلمك بها، فكيف تجرؤ بعد ذلك أن تتناقل الأخبار والله تبارك وتعالى من فوق عرشك قد كلمك بها، لأن هذه الآية قد بلغتك. والبعض اليوم لأنه وصلنا إلى درجة من الجهل، البعض ماذا صار يقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الشخص ليس بفاسق، هذا ثقة. الله أكبر، كيف عرفت أنه ثقة؟ لا فهم خاطئ للآية، خطأ فهم خاطئ. شرحناها في أصول الحديث. سأقول لكم المعنى الحقيقي للآية. المعنى الحقيقي للآية يا الإخوة يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبع من الآن، إذا جاءك الخبر فاذهب وتأكد منه. لماذا؟ لأنه إن جاءكم فاسق بنبع هذا نكر في سياق الشرط فتعم، ولذلك المفهوم المخالفة يخرج فقط الثقة. طب أنت كيف تعرف الثقة من غيره؟ الثقة بعض الناس يتوهم أن الثقة الذي عليه أمارة الصلاح. لك أئمة كبار زهاد عباد جرحوا تم تجريحهم ووصفوا بالضعف في نقل الأخبار، وردت أخبارهم عليهم ولم تنقل. بعض الناس يقول لا يصلي في المسجد، وذا أعرفه لك هذا قلبه طيب، في بعضهم يقول لك هذا. ما هذا الجهل الذي وصلنا إليه يا الإخوة؟ لك الثقة لابد أن يتوفر في صفات معينة، ولابد أن تختبر رواياته، تختبر رواياته عمليا. هل اختبرت رواياته؟ تختبر رواياته وتقابل برواية الثقات الحفاظ. أين هم اليوم؟ أين هم اليوم؟ تقابلها حتى تصل إلى درجة إتقانه، فتقول هذا الثقة بهذه الدرجة. هل يوجد من يفهم أصلا هذه القواعد فضلا عن نقول من طبقها؟ ماذا الجهل؟ ثم بعد ذلك انتبهوا يا أخوة، عن سبق وذكرنا لكم أنه بمفهوم المخالفة يخرج الثقة، وأما بدلالة العلة المنصوصة يدخل مجهول الحال. نحن اليوم جميعنا ينطبق علينا أن مجهول الحال، كلنا مجهول الحال، لأنه من الذي اختبر عدالتنا؟ من الذي اختبر دقتنا في نقل الأخبار؟ لك أحيانا كلمة يا أخوة، كلمة واحدة تغير في الخبر من جهة إلى جهة، تقلبه رأسا على غير. كلمة واحدة أليس كذلك؟ يعني ربما تتكلم مع أحدهم فيقول لك يا أخي لك على فرع على سبيل المثال يمكنها أن نفعل كذا، يمكنك أن تحذف كلمة على سبيل المثال. هذا الرجل يقول لنا أننا سنفعل كذا أو يدعونا أن نفعل كذا، كلمة واحدة يقول لا قيمة لها. لك يا أخي هذه الكلمة تعرضت فيها أيها المسكين لمقتل لا حين حذفتها، وأنت أيها المسكين حين سمعت هذا الكلام وزعمت بأن هذا الرجل من أهل الصلاح وأنه لأجل هذا ثقة قد تعرضت لمقتل الله، وقد بلغك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لك أن تصيبوا قوما بجهالة، لك العلة واضحة مبينة واضحة ظاهرة منصوصة صريحة، هذه منصوصة صريحة قاطعة. هل نتعامل نحن اليوم مع القرآن على أن الله يكلمنا به؟ لا والله يا إخوة، للأسف الشديد. ولو كنا نتعامل معه على هذا الأساس ما تجرأنا على مخالفة كلام الله عز وجل، وما كان حالنا هو هذا الحال الذي نعيشه اليوم. إذن التخصيص من الأمور أيضا الأخيرة التي نختم بها، أيضا ما يسمونه التبري من حولك وقوتك. الله عز وجل يقول إن هو إلا ذكر للعالمين من شاء منكم يستقيم، لك بماذا أتبعها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم هذا القرآن ينفع، لكن لو تحققت بكل الشروط السابقة ثم جاءت إلى القرآن بحولي وبقوتي، ليس معنى ذلك أنك تقول هذا الكلام، لكن لسان حالك يقول هذا، أنا بحولي وبقوتي بذكائي بإرادتي سأنتفع بهذا القرآن، يحرمك الله عز وجل انتفاع بالقرآن. إن هو إلا ذكر العالمين من شأنكم يستقيم، لكن تذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن السبب ليس هو الذي يخلق النتيجة، لأن السبب ليس هو الذي يولد النتيجة، الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق النتيجة عند السبب. الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق النتيجة عند السبب. أما إذا ألفاك الله عز وجل نظر إليك ووجدك منشغلا بالسبب، قد حققت الأسباب، يأكلك إلى السبب، والسبب ليس بيده توليد النتيجة. الأسباب لا يخلق النتيجة، الخالق والله الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق النتيجة عند السبب، فحرمت الانتفاع بمثل هذا المعنى. شوف هذه الأمور كلها دقيقة جدا. نلخص ونقول أولا تعظيم المتكلم، تعظيم الكلام، قراءته بحضور قلب، بتدبر، التخلي عن موانع الفهم الأربعة، هي التقليد والكبر والاقتصار على إقامة الحروف، والاقتصار في التفسير فقط على المأثور المنقول والتبري والتخصيص. التخصيص ما تقرأه كأن الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو اللي يكلمك مباشرة. يعني نكتفي بهذا القدر، ولعلنا يعني نتمم الآية في لقاء مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات حتى لا نتأخر عليكم. تفضل جاف. نعم، المنقول يعني في بعض الأحيان، البعض في بعض يقول أن والله هذه الآية، أنا أقصد تحديدا هذا المعنى، علماؤنا قصدوا تحديدا هذا المعنى. هذه الآية مثلا أنظر في كتب التفسير، هل هناك أثر مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يوجد أثر أنا لا أفهم الآية، لذلك لا أفكر فيها. هذا هو المقصود تحديدا. طبعا في ليس كل الآيات فيها أثر مسندة، عرفت كيف؟ ليس كلها قول العالم، ليس بحجة أصلا. هو قول العالم، حتى الصحابي قولهم ليس بحجة إلا أن يكون إجماع. لا، في آيات واضحة، يعني مثلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ربما لا تجد فيها أثرا. ربما هذا المقصود، أنه أنت المقصود أنه أنت الآن في بعض الآيات المقصود المغالاة في هذا الأمر. أما الاحتفاء بالتفسير المأثور هذا أصل من أصول الفهم، يجب أن تبحث عن الأثار المسندة، لكن لا تقولن أن والله أن هذه الآية لم أجد فيها أثرا مسندا لذلك لا أفكر فيها. هذا ما قصده علماؤنا تحديدا. أما تحري التفسير المأثور هذا أمر طيب، لكن إذا لم تجده لا تقول أنه أنا لا أفهمها، لا أستطيع أن أفهمها ولا أستطيع أن أتأثر بها. لا، هذا المقصود. في بعض الآيات مثل آيات الأحكام يجب عليك أن تبحث عن التفسير المأثور، وإلا لا يمكنك فهمها، لأنها مجملة تحتاج إلى بيان، والسنة هي التي تبين. المقصود المغالاة في الأمر. طيب، هل هناك سؤال آخر أو نرفع الجلسة؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.